الحكاية.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: اللواء السلامي يقول إن الإنجازات العمارية في البلاد هي نتاج جهود الإيرانيين في زمن الحرب الاقتصادية ضد طهران. عدوان أمريكي جديد على مواقع في شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق. أعداد كبيرة من المصلين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن الإنجازات الإعمارية ومنها طريق الغدير السريع هو نتاج جهود وإرادة إيرانية في زمن الحرب الاقتصادية ضد بلاده. وفي بيان له بمناسبة تدشين هذا المشروع الاستراتيجي بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام، قال اللواء السلامي إن هذا المشروع الضخم أنجز في فترة إجراءات الحظر القاسية والضغط الأقصى للعدو، وهو يعد إنجازا إيرانيا 100% بمزايا عديدة، مضيفا أن هذا المشروع خطوة مهمة واستراتيجية في استكمال طريق العبور الترانزيتي بين غرب وشرق البلاد. قال رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي: أقر المقاطعون على طهران بأن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت، ويجب علينا جميعا أن نعد أنفسنا للتخطيط بفعالية وفي الأجواء الجديدة. وغرد واعظي على صفحته: واجهت البلاد ظروفا صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسببت الحرب الاقتصادية وكذلك تفشي فيروس كورونا العام الماضي في العديد من المشاكل للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد، ولكن القطاع الخاص والمنتجين ساعدوا على تجاوز هذا الوضع الصعب. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد الظريف في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي. كما تناول الوزيران موضوع نتائج اللقاءات الأخيرة التي جرت في إطار مباحثات أستانا في مدينة سوتشي الروسية. وفي هذا الصدد شدد الجانبان على وجوب التزام الأطراف الغربية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا، وكذلك البيان الختامي بمباحثات سوتشي بخصوص وجوب احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها. نقلت القوات الأمريكية دفعة جديدة من سجناء جماعة داعش الوهابية من السجون التي تسيطر عليها مجموعات قصد بمحافظة الحسكة إلى قواعدها بالشداد بالريف الجنوبي، تمهيدا لنقلهم لقاعدتها في منطقة التنف. وأفادت مصادر مطلعة بأن عربات للقوات الأمريكية دخلت إلى سجن الثانوية الصناعية في الحسكة وخرجت بعد فترة وجيزة، وعلى متنها 10 سجناء من داعش بينهم متزعمون. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلاتها شنت بتوجيه من بايدن غارات على مواقع عسكرية شرقية سوريا قرب الحدود العراقية كرد على هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق. وقالت مصادر مطلعة إن العدوان استهدف مبنى غير مأهول في البوكمال وأدى إلى استشهاد شخص واحد ووقوع بعض الإصابات الطفيفة. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الضربة الليلية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا وتعتبرها انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي. حول العدوان الأمريكي الأول على سوريا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. نتابع التقرير التالي.
عدوان أمريكي على سوريا هو الأول من نوعه في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أكدت أن مقاتلاتها شنت غارات على مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي أن الغارات جاءت بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، مشيرا إلى أن الغارات تأتي ردا على هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد أن الهدف الذي استهدف في سوريا يعود لنفس الجهة التي نفذت الهجمات الصاروخية في أربيل شمال العراق.
بالحقيقة أننا واثقون من الهدف الذي ذهبنا إليه، نعرف ما ضربنا، ونحن على ثقة من أن هذا الهدف كان يستخدم من قبل نفس الميليشيا التي نفذت الضربات. سمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وتطوير المعلومات الاستخباراتية، وكان ذلك مفيدا جدا لنا في تحسين الهدف.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الضربات كانت صغيرة نسبيا ومحسوبة بعناية على مجموعة من المباني عند معبر غير رسمي على الحدود السورية العراقية تستخدم لتهريب الأسلحة والمقاتلين على حد قولها. الصحيفة أكدت أن بايدن ناقش الهجمات الصاروخية في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي، وتحدث البيت الأبيض عن اتفاق بين الاثنين على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بالكامل، مشيرة إلى أن الضربات وقعت على الحدود السورية لتفادي رد فعل دبلوماسي عراقي. من جانب آخر قالت مصادر مطلعة أن العدوان استهدف مبنى غير مأهول في البوكمال وأدى لاستشهاد شخص واحد ووقوع إصابات طفيفة، مشيرة إلى أن الفصائل تستخدم هذه النقاط لمنع تنقل مسلحي داعش الإرهابية الوهابية بين العراق وسوريا. العدوان الأمريكي دانته الخارجية الروسية واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي ولدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، داعية واشنطن إلى تحديد الذين تعرضوا للعدوان الأمريكي. النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جبروف اعتبر أن العدوان الأمريكي في غاية الخطورة ومن المرجح أن يؤدي إلى اندلاع نزاع كبير، مؤكدا أن دمشق تمتلك أسلحة حديثة بما في ذلك بطاريات دفاع جوية. ودعا جبروف الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد في ارتكاب مثل هذه الأعمال.
لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة، حيث تحدى المصلون قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد. من جهة أخرى قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد بشكل متفرق ضمن سعي الاحتلال تصعيد عملية اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك. إلى ذلك كشفت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال قررت الاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي بلدتين شرق رام الله بهدف إقامة مكب للنفايات يخدم المستوطنات. تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد مأرب ومدينة مأرب من الجهة الغربية. وأوضحت مصادر أن معركة عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى في الأطراف الغربية للمدينة، حيث حررت خلالها القوات اليمنية عددا من المواقع الاستراتيجية بينها جبل البلق الشمالي. إلى العناوين. اللواء السلامي يقول إن الإنجازات الإعمارية في البلاد هي نتاج جهود الإيرانيين في زمن الحرب الاقتصادية ضد طهران. عدوان أمريكي جديد على مواقع في شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق. أعداد كبيرة من المصلين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 دقيقة عصرا حتى 1:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 دقيقة صباحا حتى 4:24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. عنوان هذه الحلقة: الإرهاب الأمريكي وفرض الهيمنة. أيها الأفاضل، يؤكد الاستقراء التاريخي لظاهرة العنف في التفاعل البشري أن الأعمال الإرهابية كظاهرة ترويع وترهيب ليست بالحدث الجديد على ساحة أحداث المجتمع الدولي، فقد عرفت منذ العصور القديمة لكونها مرتبطة بظاهرة العنف السياسي التي هي من أقدم الظواهر في المجتمع الإنساني والعلاقات الدولية عموماً. وقد أثار انتشار الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة، لا سيما وأن خطورة وتداعيات هذه الأعمال الموصوفة بالإرهابية تباينت كما تباينت معها المواقف والمفاهيم القانونية الناظمة لها. ورغم إقرار المجتمع الدولي بمخاطر الأعمال الإرهابية وعنايته بمواجهتها بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي بلغ عددها 13 اتفاقية فضلا عن القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلا أن تحديد مفهوم موحد ودقيق لها على المستوى الدولي اعترته كثير من الصعوبات والتعقيدات والعقبات بفعل التباين في الرؤى والمواقف والمصالح والخلفيات، وبفعل تعقيدات الظاهرة الإرهابية نفسها وتعدد أشكالها، وهو ما جعل اللبس يعتري مفاهيم سامية كالمقاومة المسلحة، وتوصف حين ذاك حركات التحرر الوطنية بالأعمال الإرهابية. كذلك كثيرا ما ذهب البعض إلى أن الأعمال الإرهابية إنما هي جرائم سياسية على اعتبار الاشتراك في الباعث السياسي بين المفهومين، وكذلك الأمر في مقاربة الأعمال الإرهابية بالجريمة المنظمة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، يبدو أن القوى الدولية تتعمد إلباس القوانين الدولية الغموضة وتفسير تلك القوانين بمصطلحاتها ومسمياتها الخاصة والتي تتعاكس مع واقع وتعريفات القانون الدولي الذي يعتبر الإرهاب ظاهرة عدوانية تستهدف الأبرياء وتمارس الجريمة المنظمة. أما الأعمال الدفاعية كمواجهة الاحتلال ومواجهة العدوان الخارجي فهي مشخصة ومعروفة من قبل القانون الدولي، بيد أن القوى الدولية تمارس دور الوصاية على الآخرين وتفسر الأمور بطريقتها الخاصة ووفق أهدافها ومصالحها، مما عقد المصطلحات. وقد أدى الغموض الكبير الذي يتسم به مفهوم الأعمال الإرهابية إلى الإحساس بالقلق الشديد لمواجهة هذه الظاهرة، الأمر الذي دعا إلى محاولة وضع تعريف للأعمال الإرهابية يمكن في ضوئه الانطلاق إلى تحديد أساليب المواجهة للوقوف بحزم في مواجهة ترويع السلطة والسكان وتهديد الأمن والسلم الدوليين. إن استغلال أمريكا لمفهوم الإرهاب وتكريسه كأداة حرب وعدوان على الآخرين دون العودة إلى الاتفاق الدولي، حيث قامت بحروب مدمرة ضد العراق وأفغانستان تحت هذه المسميات، كما قامت بإنتاج الدواعش والجماعات الإرهابية واتخذتها وسيلة للتدخل في شؤون العالم، كما عكست الحقائق القانونية لتسمي الإرهاب الصهيوني دفاعاً وتسمي المقاومة إرهاباً، مما خلط الأمور وغير المعادلات الدولية. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكانت تحت عنوان الإرهاب الأمريكي وفرض الهيمنة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أنت نسخة الأكوان،
فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. أنا ليس في سري إلا الله. إلا الله. نحن ربنا نذكر، ثم غيره نهجر. وعين لنا تنظر، عين الله. عين الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله. بسم الله.
لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا، فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر. إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر.
وأقول أغثنا يا يذخري، وأنلنا من كفيك ندى. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، في هذه الحلقة تحت عنوان التفاؤل ومستقبل الشباب القادم، رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في إيران، طرح قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عدة خطوط أساسية من أجل توجيه الجيل الجديد ووضعه أمام استحقاقات المرحلة القادمة. ومن أهم النقاط التي تطرق إليها سماحة الإمام الخامنئي هي أن الثورة الإسلامية في إيران هي الأكبر في العصر الحديث، حيث ضمنت أمن البلاد واستقرارها وأنهت عهدا من التخلف والانحطاط،
كما أشار سماحته إلى التحديات والصعوبات الاقتصادية قائلا: إن حلول المشاكل الاقتصادية تتمثل بخطة الاقتصاد المقاوم وليس بالرضوخ أمام الأعداء وتقبيل مخالب الذئب،
كما وضع الشباب أمام العقود القادمة قائلا: إن عقود المستقبل هي عقودكم، وأنتم من يجب أن تحموا ثورتكم وتقربوها أكثر ما يمكن من مبدئها الكبير، ألا وهو إيجاد حضارة إسلامية حديثة.
أما الوصايا التي أشار إليها سماحته فهي تشير إلى النظرة التفاؤلية التي يدعو إليها سماحته في مواجهة كل الأحداث، حيث يقول سماحته بهذا الصدد:
إن أول توصية لي تتمثل في الأمل والنظرة المتفائلة نحو المستقبل، فبدون هذا المفتاح الأساس لجميع الأقفال لا يمكن القيام بأي خطوة، كما أنني شخصيا ابتعدت دوما عن الأمل الكاذب الخداع، لكنني حذرت وأحذر نفسي والجميع من اليأس والخوف الكاذب أيضا، وإنه طيلة هذه 40 عاما تمحورت السياسة الإعلامية والدعائية للعدو وأكثر خططه حول زرع اليأس بين الجماهير وحتى بين مسؤولينا ومدرائنا تجاه المستقبل.
أيها الأفاضل، أما الآن نستضيف عبر الهاتف خبير البرنامج الدكتور عبد اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. ما هي أهمية زرع الأمل في جيل الشباب وبناء روحية التفاؤل والانطلاق بالشباب نحو 40 الأمل كما يعبر عنها الإمام الخامنئي حفظه الله؟
أولا تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين، ونبارك لهذه الأمة الإسلامية وجود هذا القائد الرباني الذي تمكن من أن يحفظ إرث الإمام الخميني والشهداء طيلة هذه السنين الطويلة من المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي والإقليمي. يعني عملية زرع الأمل التي يوصي بها ويشدد عليها تعني أن المستقبل لهذه الشعوب يبنى على جيل الشباب، لأنهم هم من سيتولون إدارة شؤون بلادهم عاجلا أم آجلا، ونسأل الله بطول العمر لسماحة القائد حتى يبقيه حرزا فوق شعوب العالم أجمع المستضعف. هذه المسألة هي تتعلق بالاستراتيجية البعيدة المدى التي ينظر إليها الإمام، بأن الجيل الشباب هو الذي سوف يحمل على عاتقه أعباء هذا الإرث الطويل من التضحيات، سواء تضحيات الشهداء في الجبهات أو تضحيات المقاومين الآخرين في الجبهات الداخلية وعلى كافة المستويات السياسية وغير السياسية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها 4 باعتزاز واقتدار.
مستمعين الأفاضل، الإمام الخامنئي دام ظله وعبر التركيز على الأمل والتفاؤل يدعو إلى الاستعداد وتفعيل المواهب العلمية والبحثية لدى شعبنا وجعلها أعلى من المتوسط العالمي، والآن بدأت نهضة علمية في البلاد فاجأت المراقبين العالميين بسرعتها،
كما أن سماحته يرى ضرورة إثراء عملية الاستقلال وفي جميع الفصول والمراحل، حيث يرى سماحته أن حصيلة جهود 40 عاما هي بلد وشعب مستقل حر مقتدر ذو عزة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية وصاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، مما يتطلب الاستمرار في هذا الواقع ومضاعفة العمل من أجل المزيد من العزة والكرامة والتطور.
وبما أن ثورتنا الإسلامية مستمعين الأفاضل بوصفها ظاهرة حية وذات إرادة، كانت دوما مرنة ومستعدة لتصحيح أخطائها، لكنها لا تتقبل إعادة النظر ولا الانفعال. وحول هذا الموضوع نعود ثانية للدكتور عبد اللقيس. دكتور، يعني كيف يرى سماحة الإمام ضرورات تحقيق الاستقلال الحقيقي للبلاد ومواجهة التحديات القادمة؟ تفضل.
طبعا يعني هناك توصية كان قد قام بها الإمام الراحل منذ أن انتصرت الثورة، وكان قد أوصى بها جميع المسؤولين في بداية الانتصار، بأنهم من الضروري جدا بل الواجب الشرعي، ومن يتخلف عليه كان هناك نص بأنه سوف تتم محاسبته وقد تصل جريمته بتهمة الخيانة العظمى فيما لو تقاعص عن تأمين مستلزمات كاملة للشباب الطموح والنوابغ في الجمهورية الإسلامية من كل أطياف الشباب والذكور والإناث على حد سواء، بمعنى أنه كان يوجب على المسؤولين بأن يهتموا بكل النبوغ وبكل إمكانيات وتنشيط الموارد البشرية والاهتمام بها، حتى وصلت الجمهورية الإسلامية بمتابعة حثيثة من الإمام الخامنئي إلى ما وصلت إليه، بمعنى أنه لا يجب على البلاد أن تستورد أي نوع من الطاقات البشرية من الخارج طالما أنها تعج وتضج وملأة بالطاقات على مختلف المستويات، ولكن يجب استثمار هذه الطاقات البشرية عبر برامج يعني ممنهجة لتستنبط كل هذه العقول وتطلق لها العنان نحو المزيد من التألق والإنتاج الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي والصناعي والتقني والتكنولوجي وبكل مختلف الميادين. فهذا الأمر له غاية في الأهمية بأن تكون عملية الاعتماد والبناء والتطوير ذاتية وداخلية، حتى تصل الجمهورية بحول الله وقوته إلى مراحل تصدير العقول والكفاءات كما هو الحال حاليا، بأن هناك الكثير من الدول تريد أن تتعلم، وخاصة ما سمعناه في قمة كوالالمبور بأن رئيس ماليزيا يعني تفضل بسؤال المسؤولين الإيرانيين بأنه إذا كان بالإمكان نقل الكثير من الخبرات وخاصة في خبرات مقاومة الحصار وتقنية الاعتماد على الاقتصاد المقاوم في أكثر من ذلك من الميادين. فهذا الموضوع له هذا البعد الاستراتيجي الكبير في فكر الإمام الخامنئي حفظه الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محور هذا اللقاء التفاؤل ومستقبل الشباب القادم.
نعم أعزائي الكرام، وعلى ضوء هذه المعطيات يدعو سماحة الإمام الخامنئي صناع المستقبل أن يأخذوا بنظر الاعتبار أنهم يعيشون في بلد منقطع النظير من حيث الإمكانيات والطاقات الطبيعية والبشرية، مما يتطلب رفع الهمم العالية ودوافع الشباب الثورية لتستطيع أن تفعل الإمكانيات وتثمرها وتخلق قفزة في التقدم المادي والمعنوي للبلاد بالمعنى الحقيقي للكلمة.
والأهم من ذلك فإن سماحة الإمام الخامنئي يرى أن أي حل للمشاكل مع أمريكا ضرب من الجنون، لأن أمريكا هي أم الفساد وهي أم المشاكل. ومن هنا يقول سماحته:
لا يمكن تصور حل أي مشكلة مع أمريكا، وإن التفاوض معها لا يعود سوى بالضرر المادي والمعنوي.
وسماحة الإمام الخامنئي يؤكد في بيانه الاستراتيجي على التحلي بالأمل المشفوع بالنظرة الواقعية حيال المستقبل والدور المنقطع النظير للشباب على صعيد اتخاذ الخطوة العظيمة الثانية باتجاه تحقيق التطلعات، مخاطبا الشباب وجيل المستقبل في إيران، منوها إلى أن هذا الجهاد العظيم رهن بتحقق 7 نقاط أساسية.
وفي هذا البيان مستمعينا الأفاضل قال قائد الثورة الإسلامية: قلما تلجأ الشعوب المضطهدة إلى الثورة، ومن بين هذه القلة من الشعوب التي لجأت إلى الثورة قلما تنجح في تحقيق أهداف الثورة ومبادئها، لكن الثورة الإسلامية للشعب الإيراني التي هي أكبر وأكثر الثورات الحديثة شعبية كانت الثورة الوحيدة التي استطاعت أن تتجاوز 40 عاما دون أن تخون مبادئها.
وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية استطاعت أن تنهي مرحلة من الانحطاط والتبعية للآخر، مشيرا إلى أن البلد في حقبة القاجاريين والبهلويين قد شهد تحقيرا وتخلفا كبيرا، والآن وبعد الثورة الإسلامية أصبح يسير في مسار التقدم والرقي.
وحث قائد الثورة في هذا البيان مستمعين الكرام الاستراتيجي على الأمل الحقيقي بالمستقبل ودور الشباب منقطع النظير في اتخاذ الخطوة الكبرى الثانية نحو الأهداف، وخاطب الشباب وصناع المستقبل لإيران المقتدرة مبينا ضرورات هذا الجهاد الكبير في 7 فصول أساسية تناولنا في السابق العديد منها.
وأخيرا مستمعينا الكرام نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، لماذا يدعو سماحته الشباب بعدم تعليق الأمل على أمريكا مع تأكيده على أن أمريكا لا يمكن أن تنفع معها أي مفاوضات أو أي حلحلة للمشاكل لأنها أم الفساد وأم المشاكل؟
طبعا يعني مسألة العداء لأمريكا ليست مسألة عداء شخصي ابتكرها الإمام الخميني وتبعه عليها الإمام الخامنئي، لكنها مسألة واقعية وحقيقية، لأنه لا يمكن أبدا الدمج ما بين الملائكة والشياطين. هذه مسألة ربانية منذ أن خلق الخلق قال للإنسان إن الشيطان لكم عدو مبين، وبالتالي أمريكا تجسد كنظام وليس كحالات شعبية أو كأفراد من المجتمعات المختلفة، أبدا كنظام هي واقعا تمثل حالة الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكان هذا هو أدق وأبلغ توصيف وصفت به هذه الإدارات المتعاقبة التي قامت بالأساس على القضاء على تاريخ طويل من الشعوب الأصليين الذين سموا زورا بالهنود الحمر، وتم تشويه تاريخهم لأنه تم القضاء على أكثر من 50 مليون مواطن أصلي نتيجة الغزوات الاستعمارية التي قام بها هؤلاء القراصنة البيض الذين غزوا أمريكا انطلاقا من أوروبا وبعد أن كانوا مطرودين من أوروبا. وكل التاريخ الآخر هو تاريخ مدور يريد أن يوهم الآخرين بأن الأوروبيين اكتشفوا هذه القارة على قاعدة وأن هذه القارة كانت غير موجودة، كما يريد البعض أن يوهم الناس بأنه اكتشف مثلا دواء للسرطان وهو غير موجود حاليا مثلا. على هذا الأساس يوهمون الشعوب كلها بأن هؤلاء الأوروبيون الأجلاف القراصنة قد اكتشفوا قارة أمريكا. لا يقال أنهم استعمروها، بل اكتشفوها على أنها كانت مخفية ولم توجد إلا قبل اكتشافهم لها. هذا تزوير لكل الحقائق والتاريخ، ولذلك من انتشار هذه الدولة المارقة والخارقة لكل القواعد الأخلاقية والبشرية والإنسانية والقانونية الدولية هي حقيقة أم الفساد وإلهة الفساد وإلهة الإرهاب، وبالتالي لا يمكن أبدا الدمج ما بين الماء والنار، لا يمكن الدمج بين الحياة والموت.
بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تحت عنوان التفاؤل ومستقبل الشباب القادم.
نشكر لكم حسن المتابعة وحتى الملتقى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
زينب عليها السلام كمالات وكرامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، زينب بنت علي عليها وعلى أمها وأبيها وجدها أفضل الصلاة والسلام، صاحبة السجايا الفاضلة والصفات النبيلة الشريفة، تربت في مدينة العلم النبوي واعتكفت عند بابها العلوي، وتغذت من رحيق الطهر والنجابة عن أمها الزهراء، وواكبت مسيرة الرسالة الإسلامية مع إخوتها الحسن والحسين إمامي الهدى وعلمي التقى سيدي شباب أهل الجنة سلام الله عليهما. وكان من سمو مكانتها ورفعة شأنها أن سميت بالعقيلة، وتفسير العقيلة في النساء السيدة كعقال في الرجال يقال السيد. كانت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام في طفولتها يوما جالسة في حجر أبيها، وهو عليه السلام يلاطفها بالكلام، فقال لها: قولي واحد. فقالت: واحد. فقال لها: قولي اثنين. فسكتت، فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت عليه السلام: ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. فضمها صلوات الله عليه إلى صدره وقبلها بين عينيها، وقالت عليه السلام وهي طفلة بعد لأبيها أمير المؤمنين عليه السلام: أتحبنا يا أبتاه؟ فقال عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليه السلام: يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. أما في عبادتها فقد كانت زينب عليها السلام ثانية أمها الزهراء، حيث كانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن. وقد روي أنها عليها السلام لم تترك تهجدها لله تعالى طول دهرها حتى ليلة الحادي عشر من المحرم. وقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس، كما قال: إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية. وكان الإمام الحسين عليه السلام فيما أوصاها ساعة الوداع ألا تنساه في نافلة الليل، لعلمه عليه السلام أنها لا تتوانى عن العبادات المستحبة. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام، وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس. فسألتها عن سبب ذلك، فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليال، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. وهكذا كانت زينب بنت علي عليها السلام من القانتات اللواتي أوقفن حركاتهن وسكناتهن وأنفاسهن للبار تعالى، وبذلك حصلنا على المنازل الرفيعة والدرجات العالية التي حكت برفعتها المنازل الرفيعة. أما كرامات سيدتنا زينب عليها السلام فهي كثيرة، نذكر منها أنها قالت عن هجوم القوم في كربلاء على الخيام: دخل علينا رجال وفيهم رجل أزرق العيون، فأخذ كل ما كان في خيمتنا التي كنا مجتمعين فيها، إلى أن قالت عليه السلام: فقلت له: قطع الله يدك ورجليك، وأذاقك الله النار في الدنيا قبل الآخرة. فما كان إلا قليل حتى ظهر المختار الثقفي طالبا بثأر الحسين عليه السلام، فوقع في يديه ذلك الرجل وهو خولي ابن يزيد الأصبحي، فقال المختار: ما فعلت بعد قتل الحسين؟ فذكر أفعاله التي فعلها ودعوتها عليه السلام عليه، فقطع المختار يديه ورجليه وأحرقه بالنار. وما رواه أصحاب المقاتل وغيرهم أن شاميا تعرض فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فدعت عليه زينب عليه السلام بقولها: قطع الله لسانك وأعمى عينيك وأيبس يديك. فأجاب الله دعاءها في ذلك الرجل، فقالت: الحمد لله الذي عجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن كرامتها عليها أفضل الصلاة والسلام ما نقله جماعة من الناس أن امرأة في الكوفة تسمى أم هجام أهانت رأس الحسين عليه السلام عند المرور به في قصرها، فدعت زينب على قصرها بالهجوم، فوقع القصر في الحال وهلك من فيه، وكانت هذه الامرأة الخبيثة من نساء الخوارج. زينب عليها السلام كمالات وكرامات.
كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا فائحوا وبكل عضو منك نور لائح.
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح. وإذا خشيت إساءة قدمتها وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح الله زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنبينا فإنك رابح ولئن حظيت بنبينا فإنك رابح. أصبح بنفسك إن أردت وصالنا وأصبح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح وإن حظيت بنا فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.